الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في عمدة الأحكام في باب الجنابة، وما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وسبق أن تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي، وأخذنا بعض الأحكام المتعلقة به. وقد أخذ من مفهوم هذا الحديث ابن حزم الظاهري في قوله بنجاسة الكافر حيا وميتا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن لا ينجس. ففهم من ذلك بمفهوم المخالفة أن الكافر ينجس. وهذا من مفاهيم الألقاب، وهي ضعيفة عند جمهور علماء الأصول. والذي ذهب إليه أهل العلم وتتابعوا عليه هو طهارة بدن الكافر، وإنما هو نجس في اعتقاده: إنما المشركون نجس، وهي النجاسة الاعتقادية القلبية. أما البدن فلا يحكم بنجاسته بمجرد الكفر. ومما يدل على طهارة بدن الكافر الطهارة الحسية أن الله سبحانه وتعالى أذن بنكاح أهل الكتاب، والمتزوج بنساء أهل الكتاب قد يحصل له ملامسة الشيء من عرقها وغير ذلك مما ينتج من بدنها. فجواز أو فإباحة الله عز وجل، إباحة الله عز وجل للمسلمين أن يتزوجوا بنساء أهل الكتاب، هذا الدليل على طهارة أبدانهن الطهارة الحسية. وهكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عمران بن حصين أنه توضأ من مزاد امرأة مشركة، أي من إناء من آنية المشركين. وهذا يدل على طهارتهم، فإن الآنية لا تخلو من أبدانهم، فهم يلمسونها بأبدانهم. وتختلط أبدانهم بها وبما فيها من الماء وغير ذلك. وهكذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة من دعاه من اليهود، ولم يتحاشى من الأكل من أطعمتهم وغير ذلك من أدلة الباب، وهي تدل على طهارة أجسادهم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم أجمعين يشترون الملابس من أهل الكتاب ومن غيرهم، كالمجوس والنصارى، من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن المجوس ومن المشركين، ويلبسونها ولا يتحاشر من ذلك. وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب، وهي تدل على طهارة أبدانهم. وعلى هذا سار أئمة الإسلام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. احتج به من قال بطهارة الماء المستعمل وهم الجمهور، فإن الماء المستعمل لابس أو لامس بدنا طاهرا، والطاهر إذا اختلط بالطاهر فينتج من هذا الاختلاط ما هو طاهر، فهذا مما يدل على طهارة الماء، على طهارة الماء المستعمل. واحتج به من قال بجواز لمس المصحف للمحدث باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن لا ينجس فهو طاهر، فلا يمنع من لمس المصحف في طهارته. وتأولوا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، بهذا الحديث، وأن المراد بالطاهر المؤمن، أي لا يمس القرآن إلا مؤمن. وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، وقد سبق الكلام على ذلك في بعض الأسئلة الماضية، وعرفنا أن القول بعدم مس المصحف المحدث هو القول المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فصح ذلك عن سلمان الفارسي وعن سعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعلم لهم مخالفا، أي من الصحابة الكرام. وهو الذي سار عليه جمهور العلماء من الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام. وهناك من أهل العلم الأجازة لمس المصحف للمحدث سواء الحدث الأكبر أو الأصغر، كداود الظاهري وابن حزم والعلامة الشوكاني وغير هؤلاء. والمسألة مما تنازع فيها العلماء، لكن ذاك القول كما عرفنا هو المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ومما احتج به جمهور العلماء على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يمس إلا المطهرون، لا يمس إلا المطهرون. والصحيح أن المراد بهم الملائكة، الصحيح أن المراد بهم الملائكة، لكن الاحتجاج بهذه الآية من وجهين: من جهة القياس، ومن جهة دلالة التنبيه والإيماء. أما دلالة القياس فهو تشابه وتماثل الأمرين، فإن الكتاب الذي بعيد الملائكة حرمته كحرمة الكتاب الذي بعيد الناس، الكتاب الذي في السماء الذي هو القرآن حرمته كحرمة الكتاب الذي في الأرض، فإذا كان الكتاب الذي في السماء لا يمس إلا المطهرون قالوا فهكذا الكتاب الذي في الأرض ينبغي أن لا يمس إلا من كان متطهرا. فهذه دلالة القياس بنفي الفارق بين الكتابين، دلالة القياس بنفي الفارق بين الكتابين. والدلالة الأخرى وهي دلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإيماء والتنبيه المراد بها أن يقرن الحكم بوصف في نص من نصوص الشرع، بحيث أنه لولا أن ذلك الوصف هو علة الحكم لكان الكلام معيبا، لولا أن ذلك الوصف هو علة الحكم لكان الكلام معيبا، أن يقترن وصف بحكم، لولا أن يكون هذا الوصف هو علة الحكم لكان الكلام معيبا. هي دلالة يتكلم عليها علماء الأصول ويسمونها دلالة الإيماء والتنبيه. والوصف المقترن بالحكم هو وصف الطهارة، والحكم هو عدم المس، لا يمس إلا المطهرون. فالحكم هو عدم المس، نعم هو عدم المس. والوصف الطهارة، فلولا أن الطهارة هي علة الحكم لكان التنصيص عليها في هذا الموضع فيه شيء من عيب الكلام الذي يتنزع عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الملائكة يذكرون في الكتاب والسنة بلفظ الملائكة أو بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، أو بلفظ الملائكة في سائر نصوص الشرع. فعدول الله سبحانه وتعالى عن ذكرهم بأسمائهم أو باسم الجنس المشهور لهم في القرآن إلى ذكر هذا الوصف، هذا يدل على أنه هو علة الحكم، أنه علة الحكم. والمعنى أن الله عز وجل أذن لهم بمس القرآن بسبب وجود هذا الوصف فيهم، ووصف الطهارة فهو علة، نعم هو علة الحكم، فهم يمسون القرآن لطهارتهم. ولولا إيراد هذا المعنى لذكرهم الله عز وجل بالاسم المشهور لهم كما ذكروا في سائر آية القرآن، ذكروا باسم الملائكة. فلما حصل العدول إلى هذا الوصف دل ذلك على أن هذا الوصف هو علة الحكم، أن هذا الوصف هو علة الحكم. وهذه الدلالة يسميها علماء الأصول دلالة الإيماء والتنبيه. وقد احتج في هذه الآية بهذين الاحتجاجين شيخ الإسلام ابن تيمية بدلالة الإيماء والتنبيه ودلالة، نعم، والقياس. الآية تدل على ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه، وأيضا بدلالة القياس على ما سبق إيضاحه. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. العلامة الشوكاني رحمه الله تأول كلمة طاهر على معنى مؤمن احتجاجا بهذا الحديث أن المؤمن لا ينجس. وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، فإن المؤمن والمسلم لم يذكر في نصوص الكتاب والسنة بلفظ الطاهر، لم يذكر بلفظ الطاهر في نصوص الكتاب والسنة، ذكر بلفظ المؤمن والمسلم والمتقي والمحسن وغير ذلك. وأيضا هذا التعويل في صرف للفظ عن ظاهرها، فإن الطاهر من حيث الأصل المراد به المتطهر من الحدث أو النجس، المتطهر من الحدث أو النجس، هذا هو الأصل في استعمال هذه الكلمة. والأصل هو إبقاء دلالة الألفاظ على ظاهرها، وأن لا تصرف دلالة الألفاظ عن ظاهرها. والوجه الثالث مما يدل على خطأ هذا التفسير أن الحديث جاء بألفاظ متعددة، إن تأول الشخص هذا اللفظ فلا يتمكن من تأويل سائر الألفاظ، فجاء بلفظ لا يمس القرآن إلا طاهر، وجاء بلفظ لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، وبلفظ لا تمس القرآن لا يمس القرآن إلا على طهر، لا يمس القرآن إلا على طهر، وبلفظ لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على أن المراد بذلك التطهر من الحدث وليس المراد بذلك الإسلام أو الإيمان، وإنما المراد بذلك التطهر من الحدث. ومن الأوجه الدالة على ضعف ذلك التأويل وأن هذا الفهم خلاف ما فهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين من الحديث، وممن روى هذا الحديث عبد الله بن عمر ومذهبه ما سبق ذكره، ممن روى هذا الحديث عبد الله بن عمر، فإن هذا الحديث جاء من حديث جاء في كتاب عمرو بن حزم مرسلا، إلا أنه يتقوى بآثار الصحابة الكرام ويتقوى أيضا بحديث حكيم بن حزام وهو فيه ضعف يسير، ويتقوى أيضا بحديث عبد الله بن عمر وفيه ضعف يسير، فجاء في كتاب عمرو بن حزم وفي حديث حكيم بن حزام وفي حديث عبد الله بن عمر وفيهما ضعف يسير، فيتقوى بآثار الصحابة ومثل هذه الأحاديث، ويتقوى أيضا بتلقي العلماء له بالقبول، فإن العلماء تلقوا كتاب عمرو بن حزم بالقبول. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فالحديث ثابت بمثل هذه الشواهد التي ذكرناها، وجاء كما قلنا بعدة ألفاظ وهي تدل على أن المراد بذلك التطهر من الحدث وليس المراد بذلك الإسلام أو الإيمان. وعلى كل هذه المسألة سبق الكلام فيها في بعض الأسئلة الماضية، لكن جاء لها مدخل من هذا الحديث ولهذا تكلمنا عليها بشيء من الاختصار من أجل هذه المناسبة. نقبل